الحمد لله الذي بعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وأقام في كل عصر من يحوط هذه الملة بتشييد أركانها وتأييد سنتها وتبيينها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يزيح ظلام الشكوك صبح يقينها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث لرفع كلمة الإسلام وتشييدها وخفض كلمة الكفر وتوهينها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
ليوث الغاب وأسد عرينها.
أما بعد،
الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذا رواه مسلم. وأخبرنا الله تبارك وتعالى عمن يريدون الكيد لهذا الدين بقصد إطفاء نوره، وبين عز وجل أن من يحاول هذا هو تماما كمن يحاول أن يطفئ الشمس بفيه بأن ينفخ فيها، أو من يحاول أن يمد يده ليحكب نور الشمس فيقبض، وما يقبض إلا الهواء والفراغ، يظن بذلك أنه يمكن أن يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ويحجب هذا النور عن تلك البشرية السادرة في غيها والتي تبحث عن طريق الخلاص وطريق النجاة. يقول الله تعالى واصفا حال هؤلاء: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هم يريدون، لكن الله عز وجل يريد غير ذلك، ولا راد لقضائه ولا كلمة تعلو على كلمته عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون، فهذه الواو تعود إلى أعداء الدين الذين يكيدونه سواء من خارج هذه الأمة أو من داخلها، ممن يريد هذا الكيد أيضا إبليس وجنوده وأعوانه من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يريدون أن يطمسوا هذا الدين ويمحوا معالمه وأن يصدوا الناس عنه وأن يبغوه عوجا لا كما هو في الحقيقة مستقيما. من هنا جاءت هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على هذه الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد قال في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية الكريمة خاطب الله بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير أمة أخرجت للناس. لكن رحمة الله عز وجل لا تقتصر على الصحابة خير الأمم رضي الله تعالى عنهم، وإنما هي تمتد لكل من يتبع نهج الصحابة ويسير على طريقهم وينسج على منوالهم إلى يوم القيامة. ومن ثم كي تبقى هذه النعمة متجددة ومتاحة لكل الأجيال البشرية التي تأتي بعد الصحابة، جاءت نعمة عظيمة جدا، وهي نعمة تجديد الدين. من الأمور المؤلمة جدا أن تجديد الدين تحول كمصطلح ومفهوم عبر محاولة بعض الضالين، تحول إلى محاولة لهدم الدين وتحريف معانيه. تجديد الدين هو إعادة الدين على ما كان عليه في الصدر الأول في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان، لكنهم استعملوا نفس المصطلح التجديد من أجل أن يهدموا الدين ويحرفوا معانيه ويزلزلوا ثوابته ويشككوا في مسلماته، تماما كما فعلوا في كلمة الإصلاح. أصبح المصلحون تطلق على فئة معينة من المبددين المحرفين للدين، يقولون فلان إصلاحي، فلان معتدل، فلان مجدد. والعجب لا ينقضي من أحد المصنفين، سأتيكم بكتاب إن شاء الله في يوم في وقت من الأوقات، مؤلف كتاب التجديد والمجددون، وضع ضمن المجددين ضمن المجددين مصطفى كمال أتاتورك. يعني هل يعني تخيلوا إلى أي مدى وصل الأمر، لأنه بيعتبر مصطفى كمال أتاتورك أحد من ينطبق عليهم حديث إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها. فلعبة التمويه الحقائق عن طريق الاصطلاحات الفاسدة وإلباس المعاني القبيحة ثيابا من الألفاظ الجيدة الحسنة الجميلة أو العكس، هذه لعبة يعني معروفة تتكرر في وقت بين وقت وآخر، كما قال الشاعر: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. العسل النحل ممكن تمدحه، تقول هذا الشهد الشهي الطيب الشفاء الكذا، تقول هذا
الجنى جنى النحل تمدحه. ونفس العسل ممكن توصفه تقول ايه: وان شئت قلت ذا قيء الزنابير، الزنابير التي تلسع هذا قيئها تتقيأ كي تنفر منه، مدحا وذما لف لف وايه مش دوران لف ونشر. انا اقصد معنى معين في البلاغه اللف والنشر. نعم. طب ده لف ونشر مع مراعاه الترتيب ولا عكس الترتيب؟
مرتب، لان ذكرت اولا ايه المدح، مدحا وذما، فتقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره. إذن هذه من أخطر الأسلحة التي يصد بها عن سبيل الله تبارك وتعالى ويزين الباطل، اللعب بالمصطلحات، زي مصطلح المصلحين بالضبط. يعني مدرسة المدرسة الإصلاحية مدرسة معروفة تسمى المدرسة الإصلاحية، مع وجود ملامح فيها انحراف شديد عن منهج أهل السنة والجماعة في هذه المدرسة. ودائما حتى الغربيين لما يكون شخص هم راضون عنه ويحاولون تجميل منهجه وإشاعته في المسلمين بيصفوه صاحب الاتجاه الإصلاحي تماما، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لماذا اختص الله سبحانه وتعالى الرسالة المحمدية بالذات بوصف التجديد؟ نقول لأن هذه الرسالة المحمدية الخاتمة خصائصها وما تميزت به يوجب ويحتم ويستلزم وجود التجديد واستمراريته. لماذا؟ لأنها تختص بصفتين في غاية الأهمية: صفة الخلود وصفة الشمول، الخلود والشمول. فالشرائع السابقة كان المتأخر منها ينسخ المتقدم كي تحصل عملية التجديد. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فحينما كان يحصل تحريف للدين كان الله سبحانه وتعالى يرسل لهم نبيا جديدا ليجدد العهد بدعوة التوحيد وشريعة الله تبارك وتعالى، إلى أن جاء خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم، جاء بالشريعة الخاتمة الباقية إلى يوم القيامة، لأن ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم سدت جميع الأبواب التي تؤدي إلى الجنة، بقي طريق واحد فقط هو الذي يوصل الجنة بعد بعثته الشريفة، وهو اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الشريعة باقية خالدة، والسبب في ذلك هو كمال دينه، الدين في أكمل صوره، نعمة العظمى على البشرية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل هذا الدين إلى قيام الساعة، هذه الشريعة لا تنسخ ولا تبدل. ومن ثم فهي الشريعة باقية إلى قيام الساعة، لكن هناك سببان لإحداث أو لضمان يعني هذا التجديد. الأول أن نصوص الشريعة محدودة، أما الحوادث فهي ممدودة، الحوادث والنوازل باستمرار تتجدد لاختلاف العصور والأماكن والأحوال، فنصوص الشريعة محدودة معدودة في القرآن وفي السنة، القرآن كذا آية، السنة مع عدد معين من الأحاديث، لكن الأحداث والنوازل ممتدة. إذن كان لابد من فتح باب الاجتهاد والتجديد للتعامل مع النوازل المستجدة والطوارئ التي تطرأ بسبب تغير الأحوال والأماكن والأزمان. فمن ثم كان لابد أن يفتح باب الاجتهاد عبر القياس وعبر غيره من هذه الأشياء لأجل التفاعل بطريقة ترضي الله تبارك وتعالى مع النوازل المستجدة. ولما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، إذن لا يوجد أمل أن يحدث معنا ما كان يحدث مع بني إسرائيل أو مع الأمم من قبلنا، لأنه كلما مات نبي يأتي نبي آخر ويجدد لهم الدين. فأما وإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء، فإن الله أقام علماء هذه الأمة ورثة للأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم. ومن ثم فإن هذه الأمة مع علمائها في قضية التجديد تجري مجرى بني إسرائيل مع أنبيائها. أيضا من أسباب التجديد الداخلة ضمن صفة الخلود والبقاء لهذه الشريعة إلى قيام الساعة أنه كلما تقدم الزمان بعد الناس عن مصدر الوحي الشريف، وبالتالي إذا طال العهد فإن كثيرا من معالم الدين تندرس وتنسى وتمحى وتفشو البدع التي تحل محل يعني السنن، مما يستلزم ضرورة تنقية الدين مما طرأ عليه وإحياء من درس من معالمه. إذن هذا فيما يتعلق بالخصيصة الأولى للرسالة المحمدية التي تستلزم وجود التجديد واستمرار وظيفة التجديد، ألا وهي وظيفة الخلود، وأن المجددين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون بنفض الغبار عن الشريعة وإحياء ما نسي منها أو ما طرأت عليه البدعة. الخصيصة الثانية هي خصيصة الشمول، الشمول، لأن هذه الشريعة من خصائصها الشمول الزماني والمكاني والإنساني. الشريعة شريعة عالمية لكل البشر، فشمول الزماني لأن رسالة الإسلام عالمية إلى كل أهل الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه هي صفة محمد عليه السلام، الرحمة والرأفة بالبشر. ولو ذهبنا نستقصص يعني ملامح هذه الرحمة لطال بنا كلام. شياطين الإنس يحاولون أن يظهروا دائما أن التدين عنت ومشقة، مع أن صفة الرسول عليه السلام أن من ضمن صفته إيه؟ عزيز عليه ما عنتم، ما نوع ما هنا مصدرية، المصدرية يعني عزيز عليه إيه؟ عنتكم، أي شيء يدخل عليكم مشقة هذا يكون عزيزا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يحرص على أن يحذركم منه. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الحقيقة، أصحاب الأهواء دائما ينظرون للشريعة أو يحاولوا أن يغرسوا في نفوس الناس أن التدين ده عبء، مشقة، عذاب. هو التدين طبعا لأن أصل التكليف لن يخلو من مشقة، لازم في مشقة، ما هو الاختبار الزائب الابتلاء يأتي بإيه؟ بمشقة، واضح. لكن مشقة لا تخرج عن طوق البشر، فإذا حصلت ظروف طارئة تحدث مشقة زائدة عن المعتاد حينئذ يفتح باب الإيه؟ الرخص في المرض، في السفر، الرخص الكثيرة المعروفة للأحوال الاستثنائية التي تتضاعف فيها المشقة. لكن التكليف كابتلاء لابد فيه من وجود أصل المشقة، لكن في طوق حدود البشر، لا يكلف الله نفسا